بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد قضى بعدله وحكمته أن طاعته لا تأتي إلا بالخير، وأن معصيته لا تأتي إلا بالشر، وأن سعادة الإنسان في إقامة أمره، وأن عذابه وتعاسته في مخالفة ما جاءت به رسله. وإن تصور أكثر الناس أن الشرع يحرمهم من لذاتهم ويضع العراقيل بينهم وبين شهواتهم، ولا شك أنه يمنعهم من اتباع أهوائهم التي ترديهم إلى أماكن الهلاك، التي تسبب لهم شقاءهم وتعاستهم في الدنيا والآخرة. وما منعهم سبحانه وتعالى شهواتهم المحرمة وأهواءهم الباطلة إلا لمصلحتهم وخيرهم في دنياهم وأخراهم. طلب أصحاب السبت باعتدائهم في السبت لذة الطعام الذي فقدوه بسبب فسقهم، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم ألوانا من العذاب، وأعلم سبحانه وتعالى أن من سلك سبيلهم فإنه يصير إلى عذاب مثلهم. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلننتبه إلى هذه القاعدة الكلية: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى الإيمان بها يغير سلوك الإنسان ويجعله منتبها للربط بين واقعه وعمله، فليس هناك انفصال بين ما يصيب الإنسان وبين أعماله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا نجد ألوانا من السلوك في بلاد العالم العربي والإسلامي متغيرة بحسب حرص الناس على الدنيا والتزامهم بشرع الله، ولربما سلط الله سبحانه وتعالى على أمم وشعوب من يسومهم سوء العذاب لأنهم سلكوا نفس سبيل المفسدين السابقين. تأمل في قول الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، الضمير يعود على المذكورين، ولكن ما تدل عليه الآية أنه يشمل غيرهم كذلك. فهؤلاء الذين مصفوا قردة خاسئين، هناك من يشبههم ويسلك سبيلهم، ولذا فسر العلماء هذه الآية: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، أي على اليهود، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. نال أصحاب السبت عذاب الله بالمسخ وهلكوا وهم في قبورهم يحاسبون، وينالون جزاءهم كذلك. ولكن الآية تتضمن أصنافا آخرين، ذلك أن من عمل عمل قوم كان مثلهم ونال جزاءهم أو نال مثل جزائهم. ولذا نجد القرآن يعيب على بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أسلافهم، ويعيب عليهم نقضهم الميثاق واتخاذهم العجل ومخالفتهم أمر موسى صلى الله عليه وسلم، مع أن الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبدوا عجلا، وإن كانوا قد شابهوا عباد العجل ووافقوهم في سبيلهم. كما أن من تحايل على شرع الله عز وجل قد صار مثل أصحاب السبت. فالقضية إذن قضية أعمال، لا بد أن نعلم أن من عمل عمل قوم صار مثلهم. وإذ تأذن ربك لأبعثن عليهم، أي على المخالفين من بني إسرائيل، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولو تأملت تاريخ بني إسرائيل لعلمت صدق ما أخبر به القرآن، وأن فترات تملكهم وسلطانهم هي فترات استثنائية في التاريخ. والله سبحانه وتعالى جعل لهم ملكا في طاعته سبحانه وتعالى في عهد يوشع بن نون وفي عهد داود وسليمان عليهما السلام، كما جعلهم متكبرين في الأرض أزمنة أخرى يملي لهم ثم يأخذهم سبحانه وتعالى. سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الفرس، وسلط الله عز وجل عليهم الرومان، وأخذوا منهم الجزية وساموهم سوء العذاب. وجاء الإسلام، بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فعاهدهم في أول الأمر معاهدة كريمة وعاملهم معاملة حسنة، ولكن سرعان ما نقضوا العهود، نقضها بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظة، وكان كل منهم بحسب درجة نقضه يناله من العقوبة. أجلى بني قينقاع والنضير وقتل مقاتلة بني قريظة و سبى نساءهم وذرريهم، لأن خيانتهم وغدرهم كان أغلظ وأشد. وربما ظن الظان أن خيانتهم سوف تؤدي إلى ضياع الإسلام، عندما تحالفوا مع الأحزاب ونقضوا العهد في توقيت حساس غاية في الخطورة، وتمالؤوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جموع المشركين الذين أتوا، ثم بعد ذلك خذلوهم، فكان ما كان من حصارهم ثم إقامة حكم الله فيهم الذي حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرريهم وتغنم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما بعد ذلك من خيانة يهود خيبر ومحاولتهم استغلال غياب المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية في أن يهجموا على المدينة، أوشكوا على ذلك لولا أن الله عز وجل رد أيديهم وكف أيديهم، وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكانت غزوة خيبر بعد الحديبية وفتحها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم رغم شدة حصونهم وتمكنهم فيها مئات السنين، لكن نزعها الله عز وجل منهم كما نزع منهم حصونهم وديارهم التي كانت بالمدينة، وأنزلهم منها صاغرين. وعامله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر على أن يعملوا فيها ما شاء الله، أجلاهم منها عمر رضي الله تعالى عنه إلى تيماء وإلى حدود الشام، كما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير إلى حدود الشام كذلك. ثم كان ما يسر الله عز وجل به من فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأخذه من يد النصارى، واليهود كانوا أذلة تحت سلطان النصارى في بيت المقدس وما حوله، وضربت عليهم الجزية بعد فتح المسلمين لبيت المقدس وبلاد الشام كلها، وبقوا متفرقين في البلاد. ثم عامله المسلمون أحسن معاملة في حقيقة الأمر طيلة هذه القرون الطويلة، ومع ذلك ومع أن غيرهم مع أن غير المسلمين هم الذين أذاقوهم ألوان العذاب، فسلط الله عز وجل عليهم أثناء الحرب العالمية من قتل منهم ما شاء الله عز وجل أن يقتل، ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تسلط عليهم ألوان من العذاب، مع أنهم يبالغون في ذلك مبالغة هائلة، يستدرون عطف العالم ليظلموا من لم يظلمهم. سبحان الله، المسلمون عاملوهم أحسن معاملة، ومع ذلك فإنهم أخذوا من أيدي من ظلمهم الأموال والعتاد ليتمكنوا من ظلم المسلمين. الفترة التي يعيشها اليهود الآن في بيت المقدس فترة استثنائية في تاريخهم وفي تاريخ البشرية كلها، لأنهم تسلطوا فيها بالكفر والبغي والعدوان، وهو في الحقيقة تمهيد بإذن الله تبارك وتعالى لمحقهم ومزيد إذلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يذل من عصاه. وحكمه: وإذ تأذن ربك، أي أعلم ربك، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فمن شابه أصحاب السبت في التحايل على الشريعة فإن جزاءه سيكون من مثل جزائهم من سوء العذاب. ولذلك نقول يا أهل الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى قد أعزكم بهذا الدين، فلا تبتغوا العزة في غيره فيذلكم الله. ما وقع في تاريخ الأمة العربية والإسلامية في زماننا لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، أن يتسلط يهود بقوتهم على بيت المقدس. ما حصل لهم ذلك بالكفر والعدوان، وما حصل لمن ينتسب إلى اليهود أصلا منذ عهد داود وسليمان عليهما السلام. ولكن داود وسليمان كانا يحكمان بشرع الله عز وجل، ويدعوان إلى توحيده، وينشران دين الله عز وجل في الأرض، فاستحقوا الأرض المقدسة بالصفة لا بمجرد النسب. وهكذا يستحق أهل الإسلام الأرض المقدسة بالصفة والأعمال وليس بمجرد النسب. ولذا لا يشغلنا كثيرا أن نناقش يهود في من كان يسكن بلاد فلسطين قبل مقدم اليهود أو مقدم بني إسرائيل إليها، وقبل قيام دولتهم التي أقاموها في عهد يوشع بن نون بعد موسى صلى الله عليه وسلم. وهل كان العماليق والجبابرة عربا أم كانوا من شعوب أخر؟ لا يشغلنا ذلك ولا نعبأ به. إن أرض بيت المقدس إنما يستحقها من وحد الله سبحانه وتعالى، وإذا غلب عليها من كفر بالله فلتقصير أهل التوحيد والإيمان والإسلام في إيمانهم وإسلامهم ولانتشار البدع والضلالات. وهكذا وقع عندما سيطر الصليبيون على بيت المقدس 84 عاما، لما انتشرت بدع الضلال في العالم الإسلامي، خاصة بدعة الرفض الباطني الذي أسس أصحابه دولة في مصر والشام والحجاز تعرف بالدولة الفاطمية، كانت سببا أساسيا في تسلط الصليبيين على بيت المقدس. ولما زالت هذه الدولة بفضل الله عز وجل على يد صلاح الدين ونور الدين رحمهما الله تعالى وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيرا، تمكن المسلمون من استعادة بيت المقدس بحمد الله تبارك وتعالى في عهد صلاح الدين. فكذلك عندما دخل الصليبيون مرة أخرى إلى بلاد الشام وأخذوا القدس ودمشق بعد الحرب العالمية الأولى، إنما كان ذلك بانتشار الضلالات، بانتشار الخرافات، بانتشار الشركيات، حتى حوربت دعوة التوحيد في بلاد العالم الإسلامي وسمي أتباعها خوارج وسموا خارجين عن الدين. فترتب على ذلك ما حصل من سقوط الدولة العثمانية وعامة بلاد العالم الإسلامي تحت سلطان الأعداء. وبمجرد أن دخلت جنود الحلفاء إلى القدس أعطوا وعد بلفور الذي تأسست بناء عليه دولة إسرائيل بعد نحو 30 عاما من إعطاء من لا يملك وعدا لمن لا يستحق في إنشاء دولة يهودية في فلسطين. نسأل الله أن يعافي المسلمين من شرهم، لكن نقول ذلك بسبب سوء عمل المسلمين وبسبب انتشار البدع الشعوبية والقومية وبدع العلمانية التي اجتثت في حقيقة الأمر السلوك الإسلامي من المجتمعات الإسلامية، خاصة في عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا. فعندما تسلط العلمانيون بقيادة أتاتورك على هذه البلاد كان كل ذلك تمهيدا لقيام دولة إسرائيل اللقيطة الباطلة بلا شك. لذلك نقول كل الذي حدث كان بسبب الأعمال، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإنما يقاتل المسلمون بأعمالهم، وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، أو كما قال رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم. إذن قضية النصر والهزيمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعمل الأمة وطاعتها لله عز وجل. والعاطفة وحدها لا تكفي، وإن كانت العاطفة تعبر عن عمل قلبي ضروري، فعندما يهيج في نفوس المسلمين داعي الجهاد وحب الاستشهاد في سبيل الله عز وجل بدلا من الاهتمام بالبطولات الكروية وبالانتصارات على أرض الملعب، تكون همتهم في أن يستشهدوا في سبيل الله وأن يرغبوا في النصر على أعداء الله وتحرير بيت المقدس. كل ذلك من الأعمال القلبية التي تعبر عن صحوة في الأمة بإذن الله، بدلا من أن تصبح الأمة في غير وعيها توالي أعداءها وتنفذ مخططاتهم وتسعى في مصالحهم ربما أكثر من سعيها في مصالحها نفسها. فنقول هذا التغير بلا شك تغير عظيم الأهمية، لا بد وأن نستثمره، ولا بد أن نحب ذلك ونحدث أنفسنا به، أعني أن كل إنسان صدر منه حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل نحبه على ذلك ونثمن له هذا الموقف العظيم، نعرف أن له ثمنا عظيما في دين الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن لا بد أن يستثمر لا أن يهدر، فإن إهداره بأن يوجه في غير وجهته أو أن يترك ما أمر الله عز وجل به من الأخذ بالأسباب المشروعة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أعني أن الأمة تحتاج إلى تمهيد طويل، لا يلزم أن يكون طويل الزمن، ولكن أعني عمل كثير يمكن أن تختصر المسافة والمدة إذا اجتهد أهل الإسلام في طاعة الله عز وجل وامتثلوا أوامر الله واستجابوا لداعي الحق، وعند ذلك يعدون ما يقدرون عليه فينصرهم الله، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإن كان أعداء الله يهزمون بالرعب ويخافون من العزة للمسالمين، نعم، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نأخذ ما نستطيع من أهبة الاستعداد، من أهبة واستعداد للعدو، ولم يشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نواجه الأعداء عزلا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. والمسلمون يكلفون بتكليفات مختلفة بحسب أوقاتهم وأحوالهم وقدراتهم، فلربما أمروا بكف أيديهم مدة من الزمان لأن مصلحتهم في كف الأيدي. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والله سبحانه وتعالى أمرهم بالكف حين كانت قوتهم في مكة المكرمة، وبعد مجرد إقامة دولتهم كذلك في المدينة لا تحتمل مواجهة العدو مباشرة، ثم أذن لهم في القتال ولم يؤمروا به لزوما، وأمر به قتال دفع: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي هذه المرحلة صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين من أهل الكتاب ومن عباد الأوثان، صالح يهود المدينة كما ذكرنا، وصالح في الحديبية قريشا ومن دخل في عهدها دون أن يفرض عليهم جزية، ثم كان ما كان من نقضهم العهود واحدا منهم تلو الآخر، فسلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم. أعني أن هناك أحوال ربما تكون العهود فيها شروط جائرة وظلم على المسلمين، كما كان في صلح الحديبية قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط الجائرة لأجل مصلحة المسلمين في إقامة دعوتهم إلى الله ونشرها. وبالفعل جعل الله لكل مسلم تضرر من الشروط الجائرة فرجا ومخرجا. وجعل الله عز وجل هذه الشروط في حقيقة الأمر في نهايته سببا لذل أهل الشرك والعياذ بالله، وأنهم هم الذين طلبوا أن يلغوا هذه الشروط، كما اشترطوا على المسلمين أن يردوا إليهم من خرج إلى المسلمين مسلما، وأن لا يردهم من جاء من المسلمين مرتدا. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشرط الجائر المجحف من أجل مصلحة الدعوة إلى الله، وقال عن المستضعفين من المسلمين: سيجعل الله لهم فرجا. وقال: من ذهب منا إليهم فأبعده الله. ثم كان ما كان من شأن أبي بصير ومن معه أذاق المشركين ألوان العذاب، حتى حدث أن طلب المشركون إلغاء هذا الشرط. نقول في هذه المرحلة قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح دون أن يدفع المشركون وأهل الكتاب جزية، ثم هم الذين نقضوا العهود وبادروا إلى الاعتداء، وهذا يحدث دائما. فالمسلمون لم يكونوا بحاجة إلى أن يلغوا عهودا أو مواثيق، وإنما سينقضها الأعداء. هذا أمر متكرر، دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقض 80 من المشركين العهد في الحديبية مجرد بعد يوم أو يومين من إنفاذ العهد وإمضائه، حاولوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، وأمسك بهم المسلمون، فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم لهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، أوله وثانيه سيكون منهم. ولذلك عندما يسأل الكثيرون ماذا سيفعل المسلمون في عهود ومواثيق، نقول: بالقطع سينقضها الأعداء. نحن نعلم هذا سنة ماضية، والمسلمون قد يتحملون في مدة من الزمن أمورا ظالمة مجحفة لأجل أن يقيموا أمر دينهم. هذه هي القضية: إن أقمنا أمر ديننا وعاد الناس إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا الذي يهيئ الأمة إلى ما تريد من عزتها وكرامتها، وما وعدها الله عز وجل من النصرة والتمكين. وأعداء الإسلام كما ذكرنا تاريخهم أن الله يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. إذن لا تقلقوا، الفترة الحالية فترة استثنائية، وخصالهم في نقض العهود وفي الظلم والعدوان وسفك الدماء بغير حق وانتهاك الحرمات بغير حق يؤهلهم لأكثر مما فعل الله بأسلافهم، يهيئهم لأن يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب منا ومن غيرنا، حكم الله العدل. ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به، وكما ذكرنا مما افترض الله علينا أن لا نواجه أعداءنا عزلا، وإنما نعد ما استطعنا من قوة، فإذا عجزنا أخذنا فرصة لإعداد ذلك. وأعظم ما يعد أولا إعداد الإيمان في القلوب، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإصلاح العبادة وإفراد الله عز وجل بها هو أساس التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قضية لا بد أن نعلمها عندما نجد الأمة قد عادت، أو على الأقل طائفة قادرة على قيادة الأمة منها، طائفة قد تجردت لله سبحانه وتعالى وأخلصت وحققت الإيمان والعلم والعمل والدعوة إلى الله. عندما توجد طائفة وتتبعها أكثر الأمة، عند ذلك بإذن الله سيتحقق ما وعد الله عز وجل من النصر، ومن أن يرسل على من خالفوا عهده ونقضوا ميثاقه من يسومهم سوء العذاب. يمكن أن يكون أهل الإسلام هم الذين يسومون هؤلاء سوء العذاب إنفاذا لما وعد الله عز وجل به وتحقيقا وظهورا لآثار أسماء الله عز وجل وصفاته. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لا بد أن يعد المسلمون عدتهم، ولا بد أن يهيئوا أمتهم، وإلا فأمة لا تحتمل أن تمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى في حال يسرها، كيف ينتظر منها أن تصبر على ما يصيبها من بلاء في حال عسرها؟ وإن كان استثمار ما ذكرنا من حب الجهاد والاستشهاد في تغيير السلوك وأنماط العمل ضرورة أساسية حتى تظل عداوة أعداء الله عز وجل في القلوب متيقظة قوية حية، بدلا من موالاتهم والتبعية لهم والسقوط في الدوران في فلكهم، فضلا عن مناصرتهم على أهل الإسلام. واعلموا أن كيدهم ضعيف وأن خوفهم عظيم، وهم يخافون من مجرد همة في القلوب مع أيدي عزلاء وصدور عارية، فكيف إذا كان هناك إعداد صحيح بإذن الله تبارك وتعالى؟ لكن نقول لا بد أن نقدر قوتنا وقوة عدونا، أمرنا بذلك شرعا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن تقدير قوتنا وقوة العدو ضرورة أساسية لحساب القرارات واتخاذ المواقف، وليس بمجرد الرغبة الصادقة وإن كانت صادقة، لكن لا بد وأن يتبعها تقدير على أرض الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل عبر سيرته وسنته كل ما نزل عليه من آيات، من كف اليد، من قتال من قاتل دون من لم يقاتل، ثم من قتال يبدأ به الكفار طبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونصرهم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تضمنت الآية إشارة إلى أن ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سيظهر أثرها في إذاقة اليهود سوء العذاب، لأنه قال: وإذ تأذن ربك، فربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم التي تشمل إصلاح أمره وإصلاح أمته، فالرب هو المصلح لشأن غيره. الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم الحفظ، حاول اليهود قتله مرات، حاولوا قتله في واقعة بني النضير عندما أشاروا لبعضهم أن يلقي رحى عظيمة، صخرة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه الوحي قبل أن يلقوا هذه الصخرة عليه، فقام وكان ذلك نقضهم للعهد، تمالؤهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حاولوا قتله وقتل أصحابه في غزوة الأحزاب، فنصره الله وأذن لهم، حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت محاولة قتلهم له في فتح خيبر عندما وضعت له يهودية ذراعا أكثرت فيها من السم، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فأهدت له شاة مسمومة. أكل النبي صلى الله عليه وسلم بطرف أسنانه ثم لفظ ذلك، قال: إن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. قبض على اليهودية واعترفت بأنها أكثرت من السم في الذراع، ومات من أصحابه صلى الله عليه وسلم من أكل معه من الشاة، وعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. إلا أنها أثرت عليه بعض التأثير، كان يجد أثر هذا في مرضه الذي توفي فيه، لكن لم يمت بالسم، عصمه الله لأنه قال: والله يعصمك من الناس. ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم تتضمن حفظ أمته من الضياع، فأمته لا تضيع ولا تموت، أعني أن الحق فيها لا يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. كان جزء من ظهور آثار ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في حفظه لأمته ونصره لهم على يهود في المواطن المختلفة، كان جزءا منه ما وقع في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وعبر السنين، ثم يكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، إلى أن تكون النهاية على يد أمته صلى الله عليه وسلم أيضا، عندما يخرج اليهود أتباعا للدجال في آخر الزمان، فتكون نهايتهم الحتمية، وقبل ذلك الحرب سجال، وقد ينتصرون مدة من الزمن، ومدة 50 أو 100 عام من الزمن في عمر الأمم والشعوب ليست بفترة كبيرة. بإذن الله سوف يضمحل كيد يهود، ويسلط الله عليهم من الأمة من يسومهم سوء العذاب بما صنعوا، بما اعتدوا، بما قتلوا، بما انتهكوا الحرمات، بما أذلوا المسلمين ظلما وعدوانا بغير جريرة منهم. قتلهم هتلر فيأخذون ما لا يستحقون من المسلمين، يظلمون المسلمين أعظم الظلم، ويأخذون أموال العالم ليسفكوا دماء من أحسن إليهم عبر التاريخ، ليسفكوا وينتهكوا حرمات من جعلهم يعيشون بالعدل والإحسان إليهم بعد أن سامهم غيرهم من الأمم سوء العذاب. سبحان الله على حالهم. نقول: يكون حال اليهود في آخر الزمان أن يسلط الله عليهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليظهر آثار ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وثبت في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، من ذكر ابن صياد وأقره أبو سعيد، أن الدجال يهودي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يهودي، فالمسيح الدجال من يهود، وهم جنوده وأعوانه، والله عز وجل يجعل فتنته تعم الأرض، فتنة يهود فتنة عظيمة، وما يقع من واحد منهم من اليهود وهو الدجال، المسيح الدجال، أعظم أمر ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة في الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، يعني في الفتنة به. ففتنة يهود فتنة كبيرة، وفتنتهم تعم العالم، ولكن نهايتهم حتمية على يد المسيح صلى الله عليه وسلم، أحد أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وأنبياء الله الكرام أجمعين، هو واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس به، كما قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فصار من أصحابه، لأن عيسى لم يمت وإنما توفاه الله عنده، فصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحيح أن أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإن كان المشهور في الناس أن أفضل الصحابة أبو بكر باعتبار من على الأرض، وأما عيسى فصاحبه في السماء، فإذا نزل كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إذا نزل طلب بعد صلاة خلف إمام المسلمين في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل ويصلي خلف إمام المسلمين ثم يطلب الدجال. إذا نزل طلب المسيح الدجال، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب منه في الماء. يدركه عيسى صلى الله عليه وسلم بباب لد من أعمال القدس، قريبا من القدس، قرية قريبة من القدس ما زالت موجودة ومعروفة إلى يومنا هذا، واسمها معروف، محتلة الآن بأيدي اليهود. الدجال يقتل عندها بإذن الله. يدركه المسيح صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب، لكن يقتله ويريهم دمه في حربته، ليظهر بطلان ما ادعاه من الربوبية والإلهية والكذب على الله سبحانه وتعالى، ليظهر بطلان كذبه أنه كاذب، يظهر كذبه ويظهر حقيقة أمره، وعند ذلك تكون جنود الدجال، تكون المقتلة بينهم بأيدي أهل الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عاقبة هذه الأمة الغضبية التي غضب الله عز وجل عليهم، ونسأل الله أن يعيذنا كل يوم 17 مرة من سبيلهم. نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نقول: هذا آخر سوء عذاب ينالهم على وجه الأرض، غير ما ينتظرهم في قبورهم ويوم القيامة إذا بعث الله الأولين والآخرين. يؤتى اليهود فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقول فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال: ما تريدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. ويؤتى النصارى فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقول الله فيقال: ألا فيقال: ما تريدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقول: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. إلا من آمن وأسلم منهم، نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقم الصلاة.